بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 20 من شهر جمادى الأول عام 1435 من الهجرة، الموافق للواحد أو الأحادي والعشرين من شهر مارس العام 2014 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير إمام السيد رحمه الله تعالى، وهذه المحاضرة السادسة. نستعين بالله جل وعلا ونقرأ من قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله جل وعلا المحاضرة هذه قبل الأخيرة، المحاضرة القادمة ستكون الأخيرة إن شاء الله جل وعلا، توقف عندي سفر إن شاء الله ونكمل بعد المجيء، يعني المحاضرة القادمة إن شاء الله ستكون الأخيرة في التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية بعدما ذكر الله جل وعلا ما أعده للكافرين ذكر ما أعده للمؤمنين المتقين. وهذا أسلوب في كتاب الله جل وعلا، وفسر قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، متشابها يعني متشابها في الحسن وفي البلاغة وفي الصدق، والمثاني هو الذي تثنى فيه الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والأوامر الأخبار والأحكام. يأتي الترغيب ويأتي الترهيب، أو يأتي الترهيب ويأتي الترغيب، ويأتي الأمر ويأتي بعده النهي، ويأتي الخبر ويأتي بعده الأمر، وهكذا. فهذا أحد معاني كون القرآن مثاني. فهنا بعدما ذكر جل وعلا ما أعده الكفار من النار بقوله أعدت للكافرين، ذكر هنا ما أعده للمؤمنين بقوله أبشر الذين آمنوا. بشر يعني يا أيها النبي، يا أيها الرسول، وهذا الخطاب أيضا موجه لمن يقوم مقام الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاة ومن العلماء ومن المصلحين. هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يقوم مقامه من العلماء ومن الدعاة المصلحين. والبشارة معناها الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر، هذه البشارة، تخبر إنسان بما يسره ويدخل عليه السرور. وهذا أو هذه الكلمة من الآية يؤخذ منها استحباب بشارة المسلم بما يسره، استحباب بشارة المسلم بما يسره. وجدت أمرا أو خبرا سارا يدخل على أخيك المسلم السرور، فيستحب لك ويندب لك أن تسارع بتبشيره بما يدخل عليه السرور. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ذكرنا أن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، الإخلاص وموافقة الشرع على ما فصلناه، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. الجنات جمع جنة، وهي البستان الكبير الذي فيه الأشجار العظيمة، وسميت بذلك لأنها تجن من فيها، بستان عظيم فيه أشجار عظيمة تستر من فيها. وسيأتينا إن شاء الله في التفصيل حجم بعض هذه الأشجار العظيمة. فهي سميت جنة لأنها تجن من فيها وتستر من فيها بكثرة أشجارها وأغصانها. والمراد بها هنا دار النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا لعباده المتقين المؤمنين. وسنلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الموعود والوعد الذي وعد الله جل وعلا به صالح عباده، الوعد الكريم، توفرت فيه أسباب الإقامة السعيدة. فالإنسان عندما يسافر إلى مكان، يعني إذا أحببت أن تذهب إلى عمرة مثلا، فإنك تسأل من تذهب معه عن أولا مكان الإقامة، تتأكد من طيب الإقامة، ثانيا تسأل عن الطعام والشراب، ثالثا أو رابعا تسأل عن مدة الإقامة، وإذا كانت معك الزوجة فهذا من تمام السعادة. فهذه خمسة أمور ذكرت في هذه الآية الكريمة تتم بها سعادة المؤمن الصالح المتقي. فأما مكان الإقامة فبينه بقوله جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت القصور والأشجار الأنهار المتنوعة، أنهار من ماء غير آس يعني غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة لذيذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ثم يذكر الطعام والطعام، ومضى الآن المكان والشراب. كلما رزقوا منها، كلمة رزقوا منها يدل على أنهم يؤتى لهم بهذا الخير الكثير بدون عمل منهم في الجنة. فأهل الجنة لا يعملون وإنما يستمتعون ويتلذذون، فرزقوا منها. وقوله وأتوا به متشابها يدل أنهم لا يتعبون في هذه الأمور، في جلب هذه الأمور، بل يطوف عليهم الولدان والخدم المخلدون بما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم وتطيب به نفوسهم. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، الثمار في الجنة متنوعة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، ومع الثمار لحم طير مما يشتهون كما جاء في الآية الكريمة. فهذا الطعام وذاك الشراب وذلك محل الإقامة. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يقولون هذا الذي رزقناه من قبل، وهذه سيأتي فيها تفسير أهل العلم، رزقناه من قبل إما في الدنيا يعني في شكله واسمه، أو رزقناه بالأمس، أو رزقناه قبل قليل مما يأتيه من الثمار. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة في الظاهر والباطن، مطهرة في الأخلاق ومطهرة في الخلقة ومطهرة من جميع الأدناس كما سيأتي تفصيله. ثم قال وهم فيها خالدون، هذه مدة البقاء، نعيم لا ينفد، نعيم لا ينفد، هم فيها خالدون. هذه خمسة أشياء، وفوق كل هذا بعد هذا رضا الرحمن سبحانه وتعالى كما جاء في صحيح مسلم، ورؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى في جنات النعيم، فهذا أعلى نعيم لأهل الجنة، نسأل الله جل وعلا من فضله العظيم. ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني هذه الثمار المذكورة وما ذكر من أنهار اللبن والخمر لغير ذلك، هذه أسماؤها متشابهة في الأسماء، لكن في الحقيقة لا نقول مختلفة أو متفاوتة، لا نسبة بين ما في الدنيا وما في الآخرة من اللذة والحلاوة والتنعم بها. ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، يعني رمان الجنة مثلا لا نسبة بينه وبين رمان الدنيا، فاكهة الجنة لا نسبة بينها وبين فاكهة الدنيا، لحم الطير إلى غير ذلك. يعني لا تقول هذه أحسن منها بمئة مرة أو ألف مرة أو عشر مرات، لا، لا نسبة تذكر، هذه نعيمها فوق ما يتخيل الإنسان، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال الشارح رحمه الله تعالى لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين، ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا، فقال وبشر أي أيها الرسول ومن يقوم مقامه الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. فذكرنا أن وصف أن عطف العمل الصالح على الإيمان هنا من باب عطف الجزء على الكل، وإلا في العمل الصالح من الإيمان، وفائدة هذا العطف الاهتمام والتنويه على أهميته، آمنوا وعملوا الصالحات، لأن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول وعمل، لا يصلح إيمان بدون عمل، لا يصلح إيمان بدون عمل، فهنا عطف العمل الصالح على الإيمان من باب عطف الجزء على الكل للتأكيد على أهميته، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ووصفت، يقول الشيخ، ووصفت أعمال الخير بالصالحات، لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وهذا ملحظ جميل من الشارح رحمه الله تعالى في عمل الصالحات. يريد أن يقول أن بالصالحين وبالصالحات تصلح المجتمعات وتنهض وترتقي، وبالفاسدين والمفسدين تتلف وتفسد المجتمعات وتتأخر. فينبغي على القادة والساسة والرؤساء ومن بأيديهم الأمور أن يبحثوا عن المصلحين ليولوهم الأمور وينيبوهم عنهم، وأن يبتعدوا عن المفسدين، فإن المفسدين لا يأتي من ورائهم إلا الإفساد، والأرض لا تصلح إلا بالصالحين. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهنا ملحظ جميل من الشارح، يقول: وصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال. إذن هذه هي النقطة الأولى، أن حياة الإنسان الدنيوية والأخروية لا تكون إلا بالأعمال الصالحة، وبالأعمال الصالحة تصلح الأمور كلها وتصلح المجتمعات ويصلح الأفراد. ثم يشير إلى نقطة أخرى أيضا جميلة، يقول: فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. الذين يصلحون أن يجاور الله جل وعلا في الجنة، لأن الجنة عرشها فوقها الفردوس، والفردوس فوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فلا يجاور الرحمن جل وعلا في جنته إلا من يصلح لمجاورته، وهم الصالحون. فإذا أحببت أن تجاور الرب جل وعلا في جنته فعليك أن تأتي بهذا الشرط، أن تكون من الصالحين المصلحين. فيؤخذ من هذا قاعدة، أنه كلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أحق بالبشارة وأكثر نصيبا منها. هذه البشارة التي ذكرت في هذه الآية الكريمة، كلما كان الإنسان أعظم إيمانا كان أحق بهذه البشارة وأعظم وأكثر نصيبا منها. قال تعالى في تفصيل هذا الجزاء: فبشرهم أن لهم جنات. هذا المكان مكان الإقامة، أي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. ظل ممتد، شجرة واحدة يسير الراكب على الجواد في بعض الروايات، المدمر الذي يعد للسباق، يعني يسير بقوة 100 سنة تحت ظل هذه الشجرة لا يقطعها، هذه شجرة واحدة. فهذا يدل على عظم هذا المكان مكان الإقامة. يقول: من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة، يعني الثمار العجيبة الحسنة، والظل الممدود، يعني الظل الممتد، والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يشتن بها داخلها، يعني يستتر بها من دخلها وينعم فيها ساكنها. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعني في بيان المساكن: إن للمؤمن في الجنة لخيمة. نتكلم الآن على خيمة، لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. مرة ثانية الحديث: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، الميل 1.5 كيلو، يعني طول هذه الخيمة حوالي 75 كيلو متر طول هذه الخيمة. للمؤمن فيها أهلون يعني أزواج يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وهذا أيضا حديث رواه مسلم كذلك فهو متفق عليه. قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر، يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا. جاء في حديث أبي هريرة عند ابن حبان بإسناد حسن: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو تحت جبال المسك. أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أو تحت جبال المسك. ويقول: ويصرفونها أين أرادوا، وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. يعني هذه الأشجار تشرب من تلك الأنهار التي ذكرناها فتنبت أصناف الثمار، فما بالك بهذه الثمار التي تخرج من هذه الأشجار التي تشرب من هذه الأنهار العظيمة. ورد في عدة آثار أن هذه الأنهار تجري في غير أخدود، يعني ليس لها حفرة تمشي فيها كنهر النيل أو القنوات أو الترع، فحفر تمشي فيها أخدود. ورد أن هذه الأنهار تجري بغير أخدود، يعني ما فيش حفرة تمشي فيها، وإنما تجري سائحة على وجه الأرض. إحدى حافتيها اللؤلؤ، إحدى حافتيها اللؤلؤ، والأخرى الياقوت، وطينها المسك الأذفر، الأذفر. فقيل: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له، يعني ليس مختلط بشيء آخر. هذا الأثر رواه ابن أبي الدنيا موقوفا ورواه غيره مرفوعا، والشيخ الألباني علق عليه قال: والموقوف أشبه بالصواب، يعني الذي يتوجه أن هذا موقوف على الصحابي أنس رضي الله عنه وأرضاه، الموقوف أشبه بالصواب من المرفوع، أي أن هذه الأنهار تجري في غير أخدود، تجري على وجه الأرض، أحد حافتيها اللؤلؤ والحافة الأخرى الياقوت وطينها المسك. قال تعالى: كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يقول قتادة وأيضا ذكره ابن جرير: رزقنا به من قبل، أي في الدنيا. هذا القول الأول. القول الثاني يقول عكرمة: رزقنا به من قبل، يعني مثل الذي كان بالأمس، يعني مثل الذي رزقنا به بالأمس. وقيل: رزقنا من قبل، يعني من قبل هذا، يعني من قبل هذا الثمر، لشدة الشبه به. أبو العالية يقول: يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم، يعني قد تقول هذا الذي فعلا أكلناه بالأمس فلا تستوحش منه، لكن إذا ذقته تجده مختلفا في حلاوته وفي لذته عما ذقته قبل ذلك مهما أكلت منه. يقول الشيخ هنا: أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة، يعني كان يقول ليست خاصة بأحد بل هي مبذولة للجميع. فهنا الآن العموم في الحسن والجمال واللذة، ثم يأتي عموم في الزمان، وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. إذن هذا الآن عموم في الزمان، يعني يتلذذون كل وقت، وعموم في لذة الثمار، ليس هناك ثمرة فيها لذة والأخرى ليس فيها. فعموم في الحسن والجمال واللذة، وعموم في الاستمتاع بالفواكه في أي وقت كما قال، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال وقوله وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلف الطعم أو الطعوم، وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا هو الصحيح. فحصل هذه الأقوال أن وإن تشابهت الفاكهة في الاسم أو الشكل أو الحسن فالطعم مختلف، وإن تشابهت في الاسم أو في الشكل أو في الحسن فطعمها مختلف ولذتها تختلف عما سبقها أو عن سابقتها. وأيضا جاء أن مع الفاكهة لحم الطير، قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فهذا أيضا من مأكلهم ومن مطعمهم. ثم قال ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم، يعني تتم اللذة بالمكان طيب الإقامة والمطعم والمشرب والنكاح. قال فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة، فلم يقل مطهرة من أي شيء، حذف المتعلق ليعم كل أنواع الطهارة، لم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات التطهير الآن في أربعة أشياء مذكورة هنا، في الخلقة، في الخلق، في اللسان، في البصر. الخلقة هي مطهرة من الحيض والنفاس والحمل والولادة والبول والغائط وكل أذى، ومطهرة في الخلق في حسن المعاشرة ومحبة الزوج والتودد إليه وغير ذلك، ومطهرة في اللسان فهي لا تؤذي زوجها بلسانها وتترك الفاحش من القول، ومطهرة في الأبصار أو في البصر فلا تعدي طرفها وبصرها لغير زوجها، قاصرات الطرف يعني قاصرة بصرها على زوجها فقط لا تنظر لغيره، فهي مطهرة في الخلقة وفي الأخلاق وفي الخلق وفي السمع وفي البصر. يقول الشيخ فهن مطهرات الأخلاق، مطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار. فأخلاقهن أنهن عرب، العرب المرأة العروب المتحببة إلى زوجها، عرب أي متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، يعني متأدبة مع زوجها في كلامها وفي فعلها، فلا تأتي بقول يغضب ويحزن الزوج، ولا تأتي بفعل أيضا يدخل عليه الحزن ويدخل عليه الغضب. وهي دعوة أيضا لنساء الدنيا للتحلي بهذه الأخلاق الفاضلة مع أزواجهن. ثانيا هن مطهرات الخلق من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فهن في غاية الجمال كما قال حور عين، فهن في غاية الكمال ومطهرات بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان، خيرات يعني خيرات الأخلاق، حسان يعني حسان الوجوه. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما. لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض، ولملأته ريحا، يعني ملأت ما بين السماء والأرض ريح طيبة، ولنصيفها على رأسها، يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، يعني الخمار على رأس الحور العين قيمته وجماله خير من الدنيا وما فيها. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن، قاصرات طرفهن على أزواجهن، يعني لا تنظر المرأة في الجنة، الزوجة في الجنة لا تنظر لغير زوجها، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح، فلا تتكلم المرأة بكلام قبيح. فهذه صفات لنساء الجنة، فينبغي للمرأة المؤمنة أن تأخذ بما تستطيع من هذه الصفات، ومن ذلك ألا تنظر إلى الرجال خاصة في التلفاز. بعض النساء تنظر في التلفاز إلى الرجال، إلى الممثلين والمغنين، بعضهن ينظر إلى الدعاء، وتنظر المرأة إلى الداعي وإلى الشيخ وتنظر إليه بإعجاب، تتأمل في منظره وفي شكله وفي لبسه وفي وسامته وفي جماله. وحصلت فتن بسبب ذلك، حصلت فتن في بعض البيوت بسبب ذلك. فالمرأة حتى إذا جاءت تستمع لأحد عليها أن تغض بصرها، عليها أن تغض بصرها، فضلا عن غير الدعاء وغير العلماء. تنظر المرأة للممثل الفلاني والمغني الفلاني واللاعب الفلاني، تنظر إلى العورات في الذين يلعبون المصارعة والذين يلعبون الكرة وغيرها، يلبسون الملابس فوق الركبتين وغير ذلك. فالمرأة المسلمة عليها أن تتحلى بغض البصر. ثم قال الشيخ في هذه الآية الكريمة فوائد، منها ذكر المبشر والمبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة، أربعة أشياء. المبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي بشرنا، بشر للأمة بهذه البشرة الطيبة الجميلة، ومن قام مقامه من أمتي من العلماء. والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، الذين لهم البشرة هذه هم المؤمنون أهل الأعمال الصالحة. والمبشر به الجنات الموصوفات بتلك الصفات العظيمة. والسبب الذي يوصلك لهذه البشارة هو الإيمان والعمل الصالح. يقول: فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما. لا تستطيع أن تصل لهذه البشارة العظيمة التي في هذه الآية إلا بالإيمان والعمل الصالح. وهذا أو هذه أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الخير العظيم لم يصلنا إلا من طريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك فحقه علينا عظيم، هذه البشارات العظيمة وصلتنا على يد أفضل الخلق وأفضل الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأفضل الأسباب، بأفضل الأسباب، وهي ماذا؟ الإيمان والعمل الصالح. ثم من الفوائد استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها. يعني إذا قلت لإنسان على عمل يستحب لك أن تقول له ماذا يكون له إذا عمل هذا العمل، إذا عملت كذا فلك كذا، ينشط في العمل. وقد تصنع هذا في المدارس مع الأولاد أو مع الطلاب، تقول: من حل هذا السؤال فله درجة أو فله درجتان أو فله جائزة نقدية أو جائزة حسية أو جائزة كذا. يعني هذا من أسباب التنشيط على الأعمال. يقول: بذكر جزائها وثمرتها، فإنها بذلك تخف وتسهل يعني حتى لو الإنسان يجد العمل في أوله فيه صعوبة، لكنه إذا وجد الثمر والجزاء ينشط. وهذا أسلوب تربوي عظيم، أسلوب تربوي عظيم ينبغي على المعلمين والمدرسين أن يراعوه في مدارسهم وفي تعليمهم. ثانيا يقول: وأعظم بشرى حاصلة في الدنيا للإنسان، يعني في الدنيا، توفيقه للإيمان والعمل الصالح. هذه ملحوظة مهمة من الشارح رحمه الله تعالى. أعظم بشرى للإنسان في الدنيا أنه وفق للإيمان، وهذه أعظم نعمة أن توفق للإيمان. الإيمان الذي لم يوفق له كثير من الناس، لم يوفق له اليهود، لم يوفق له النصارى، لم يوفق له المجوس، لم يوفق له الشيوعيون، لم يوفق له عبادة الأوثان وغير هؤلاء. وأعظم من هذا الإيمان الصحيح، وإلا فإن أهل البدع من أهل الفرق كالجهمية وأصنافهم والمعتزلة والمعطلة وغيرها، كلهم يدعون الإيمان لكن إيمانهم على غير ما أتى في الكتاب والسنة. فأعظم بشارة لك أن توفق للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها. إذن أعظم بشارة لك الآن أيها المؤمن تحمد الله جل وعلا عليها، أن الله جل وعلا وفقك للإيمان. هذه أعظم من كل كنوز الأرض مما سبق ومما سيأتي. ثم بعد ذلك من البشرى عند الموت، يعني عند الاحتضار، ومن بعد ذلك الوصول إلى هذا النعيم المقيم الذي نذكره الآن، النعيم المقيم. يقول الشيخ: نسأل الله أن يجعلنا منهم نقول آمين. ابن كثير يقول في قوله: هم فيها خالدون، قال ابن كثير: هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع. يعني هم آمنون أن هذا الخير لا ينقطع عنهم ولا يخرجون منها، فلا آخر له ولا انقطاع، بل هم في نعيم سرمدي أبدي على الدوام. يقول ابن كثير: والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم، آمين. ثم قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. هذا مثل، هذان مثلان سبقا في ذكر بعض أحوال المنافقين، المثل المائي والمثل الناري. فهذه الأمثال الله جل وعلا يضربها للناس، يضربها للناس. وهناك فائدة عظيمة في ضرب الأمثال، أن ضرب المثل يقرب الأمور المعنوية بالأمور الحسية. وهناك كتب ألفت في الأمثال، ابن القيم له كتاب الأمثال في القرآن الكريم، ابن القيم له كتاب اسمه الأمثال في القرآن الكريم. فالمثل يضرب لتقريب الأمور المعنوية للأذهان. بعض السلف يقول: إذا سمعت المثل من القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي. إذا سمعت المثل في القرآن ولم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فينبغي الإنسان إذا رأى مثلا أن يتأمل فيه. لما سمع المنافقون تلك الأمثال وسمعوا غيرها من ضرب الله جل وعلا، المثل بالذبابة والعنكبوت: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فالمنافقون تكلموا، قالوا: إن الله جل وعلا أعلى وأجل من يضرب المثل بالذباب والبعوض. فنزلت هذه الآيات. هذا مروي عن عدد من الصحابة كابن عباس وابن مسعود بسبب نزول هذه الآية: إن الله جل وعلا لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، أي مثل، بعوضة البعوض معروف فما فوقها، فضرب مثلا بالذباب أو العنكبوت للاعتبار والاسترشاد، ضرب المثل لما يعبدونه من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لهذا دل على ماذا؟ دل على غاية ضعف المعبودات التي يعبدونها. إذا كانت هذه المعبودات ومن عبدهم وعبدوهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، فكيف يتعلق أولئك بهؤلاء المعبودات من الأوثان ومن غيرها؟ والله جل وعلا ضرب أمثلة أخرى، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها في السماء، الآيات. وقوله إن الله لا يستحي، قرأ ابن كثير في بعض الطرق يستحي بياء واحدة بنقل حركة الياء إلى الحاء اللي هي الكسرة، يستحي، وهي لغة لبني تميم، وهي لغة لبني تميم يعني بياء واحدة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، لأن الله لا يستحي من الحق، لأن الله جل وعلا لا يستحي من الحق، ففيها إثبات صفة الحياء بمفهوم المخالفة أو من طريق المفهوم. وقد جاء من المنطوق قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير، ففيها إثبات الحياء بالمنطوق، إن الله حيي ستير، يستحي أي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أبو داود وغيره. ففيها إثبات صفة الحياء لله جل وعلا. فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أن هذا المثل حق من الله جل وعلا، وأما الذين كفروا فيقولون سخرية واستهزاء ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، هذا بحسب حكمته جل وعلا، يضل به المنافقين ويهدي به المؤمنين، وما يضل به إلا الفاسقين. قال الشيخ يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان. كلمة ما هذه هنا للتقليل، يعني أي مثل كان ولو كان قليلا. بعوضة فما فوقها، أهل العلم في تفسير كلمة فما فوقها يقولون فما دونها من الصغر والحقارة، وقيل فما هو أكبر منها لأنه ليس شيء أصغر ولا أحقر من البعوضة. فما فوقها فيها قولان، فما دونها في الصغر والحقارة، أو فما هو أكبر منها لأنه لا شيء دون البعوضة في الصغر والحقارة. يقول لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله جل وعلا لا يستحي من الحق، وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أنه كلام الله جل وعلا وأنه من عند الله، فيتفهمون ذلك ويتدبرون في هذه الأمثال، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل، يعني لو علموا الحكمة على وجه التفصيل من المثل ازدادوا بذلك، ازداد علمهم وإيمانهم، وإلا يعني لو لم يعلموا الحكمة بالتفصيل علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة. قال وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال يضل به كثيرا، يضل بضرب هذه الأمثال المنافقين ويهدي به كثيرا من المؤمنين، كما قال الطحاوي يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا ويهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. وفيها من الفوائد اعتقاد أن الهداية والإضلال بيد الله جل وعلا، اعتقاد أن الهداية والإضلال والإغواء بيد الله سبحانه وتعالى، فالعبد عليه ألا يغتر بعمله، ألا يغتر بعمله مهما بلغ، ولا بعقله ولا بماله وقوته. والهداية والإضلال تابعان لحكمة الله سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. قال تعالى يقول قبل ذلك: فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية. ومع هذا، يعني هي آية واحدة أو آيات، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة، ولقوم منحة، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. فسبحان من فاوت بين عباده، سبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. ثم ذكر الحكمة في إضلال من ضل ومن يضلهم، وأن ذلك من عدله سبحانه وتعالى، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، يعني أن فسق هؤلاء كان سببا في زيادة إضلالهم والزيادة في ضلالهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي قوله وما يضل به إثبات السبب، وأن فسقهم كان السبب في إضلالهم وضلالهم. وما يضل به إلى الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله، المعاندين لرسل الله، الذين صار الفسق وصفهم. الفسق في اللغة تقول العرب: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، إذا خرجت الرطبة من القشرة تقول فسقت. ولذا يقال الفأرة فويسقة، أحد الفويسقات الخمس التي يقتلن في الحل والحرم، الفأرة يقال لها فويسقة لأنها تخرج من جحرها للفساد. فالفاسق هو الذي يخرج عن الطاعة، ويشمل الكافر والعاصي. والشيخ سيذكر أن الفسق نوعان، يقول: الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا، فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضله هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. يعني الله جل وعلا يعلم أن هذا الشخص وهؤلاء لا يصلحون للهداية ولا يصلحون لمجاورته في جنات النعيم. يقول الشيخ: والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان، هو الفسق الأكبر هو الكفر كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع آخر غير مخرج عن الإيمان اللي هو الفسق الأصغر، كما في: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني فاسق عاصي بكبيرة من الكبائر أو بمصر على الصغيرة. وفي هذه الجزء من الآية من الفوائد حمد الله جل وعلا على نعمة الهداية. الله جل وعلا الإنسان يحمده على نعمة الهداية والتوفيق. ثانيا طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى لأنها بيده وحده جل وعلا. ثالثا الخوف من الوقوع في الانتكاس والارتكاس. الإنسان يخاف على نفسه ولا يغتر، يخاف على نفسه أن ينتكس أو يرتكس أو ينتكس كالضالين أو كالفاسقين. رابعا وجوب اللجوء إلى الله جل وعلا ودعاؤه دائما أن يثبته على الإيمان وعلى طريق المؤمنين ولا يسلك به سبل الضالين. خامسا وجوب الحذر من الفسق، وجوب الحذر من الفسق الأكبر والأصغر، يعني الإنسان لا يغتر، وعدم الاستهانة بالمعاصي وإن كانت قليلة، وعدم الاستهانة بالمعاصي لأن الشيء مع الشيء يكثر، ينكت في القلب نكتة سوداء فنكتة سوداء فنكتة سوداء حتى يصبح القلب أسود مربادا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا مؤشر من هواه. ثم وصف الفاسقين قال في وصف الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. القاعدة التي ذكرناها في الإضافة أن المفرد المضاف عم ينقضون عهد الله, وهنا عهد الله تفيد العموم يعني كل العهود. عهد الله جل وعلا عهد الذي بين العبد وبين ربه, والعهد الذي بين العبد وبين عباد الله كما سنوضح الآن. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه, قال الشيخ هذا يعم العهد الذي بينهم وبين الله جل وعلا والذي بينهم وبين عباده. بينك وبين الله جل وعلا عهد, وهو ماذا؟ وهو وجوب إفراده بالعبادة والتوحيد ووجوب العمل بالأوامر والانتهاء عن النواهي. وأيضا مما ذكره أهل العلم من العهود ما أخذ الله جل وعلا على أهل الكتاب أنهم إذا أدركوا هذا النبي الكريم يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه. هذه هي العهود. بعضهم أداء أضاف الميثاق العهد الأول الذي أخذ الله جل وعلا على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى, فهذا أحد العهود. فيجب على المؤمن أن يوفي بالعهد الذي بينه وبين الله جل وعلا, وأساس هذا العهد هو توحيده وعبادته. ثم ثانيا يوفي بالعهد الذي بينه وبين المخلوقين. بينك وبين فلان عهد في تجارة في عمل في مصلحة في أمر من الأمور, يجب عليك أن توفي بهذا العهد. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود يعني بالعهود. فذم هنا الذين ينقضون العهد, ذم في هذه الآيات الذين ينقضون العهد, وأن نقض العهد من صفات الفاسقين. نقض العهد من صفات الفاسقين. قال والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات فلا يبالون, يعني الفاسقون لا يبالون بتلك المواثيق بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه يعني التوحيد والفرائض والواجبات, وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق يعني لا يوفون بها. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني من صفات الفاسقين ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل, وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان وتحقيق العبودية, وما بيننا وبين رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع الإيمان به ومحبته واتباعه, وما بيننا وبين الوالدين ببر الوالدين, وبيننا وبين الأقارب والأرحام صلة الأقارب, وكذلك الأصحاب القيام بحقوق الأصحاب وسائر الخلق بالقيام بتلك الحقوق التي أمر الله جل وعلا أن نصلها. وقد جاء في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وجاء في الحديث الرحم معلقة بالعرش, الرحم معلقة بالعرش, تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني. وجاء في الحديث ليس الواصل بالمكافئ, يعني هو أتاك أن تترد له الزيارة, لا هذا ليس الصلة, ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. بعض الناس لا يفهم هذا, يقول فلان أبي أو أخي أو أمي أو فلانة أو فلانة قطعوني فأنا لن أذهب إليهم, إذن هذا وحده بوحده. لا, يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ, يعني اللي يرد وحده مكان وحده, ولكن الواصل يعني صلة الرحم من إذا وصلت من إذا قطعت رحمه وصلها, هذا الواصل الحقيقي. لأن هذه المسألة يكثر عنها السؤال. قال الشيخ فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام, وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم يعني لم يبالوا لا بما أمر الله به ولا بوصل حقوق المخلوقين. وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها, يعني مستغنين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي, وهو الإفساد في الأرض. الإفساد في الأرض هذا الوصف الثالث. الشيخ هنا لم يذكر الآية ويفسدون في الأرض, فهذا الآن الوصف الثالث للفاسقين, يفسدون في الأرض بالمعاصي كبيرها وصغيرها لعلهم كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم قال في آخر أوصافهم هنا أولئك هم الخاسرون. من كانت هذه صفته هؤلاء هم الذين تحققت خسارتهم في الدنيا وفي الآخرة, لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم, ليس لهم أي ربح. الذين ينقضون عهد الله ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون, ليس لهم أي نوع من الربح. لماذا؟ لأن شرط الربح في العمل الإيمان, وهؤلاء فقدوا هذا الشرط. وهذا بالنسبة لخسارة الكفر, لخسران الكفر. أما الخسران الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر, فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر إما المقصود به الدهر, وإما المقصود به الوقت الذي وقت العشي من بعد العصر من بعد الزوال إلى الغروب, أو صلاة العصر لأهميتها. حافظوا على الصلوات الوسطى, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, يعني صلاة العصر هي أحد الأقوال. فالله جل وعلا أقسم بالعصر لأهميته ولأنه محل العمل. إن الإنسان لفي خسر, الألف واللام في الإنسان هذه الاستغراق, يعني كل إنسان لفي خسر إلا من استثني. يعني إيه لفي خسر؟ يعني في هلاك, لأنه أهلك وضيع رأس ماله. ما رأس مال الإنسان؟ رأس مال الإنسان العمر والأنفس, الأنفس والأعمار, هذه رأس المال. إذا ضيعت نفسك وضيعت عمرك فقد ضيعت رأس مالك. إلا من استثني, إلا الذين آمنوا آتوا بالإيمان العمل الصالح وتواصوا بالحق. قال الحق هو التوحيد, أو الحق هو القرآن, أو الحق هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, وكلها أقوال صحيحة. وتواصوا بالصبر, يعني تواصوا بالصبر على فعل الواجبات والصبر على ترك النواهي والمنهيات. يقول الشيخ في كلمة جميلة وحقيقته, يعني حقيقة الخسران فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. يعني حقيقة الخسران فوات الخير, أنت الآن في زمن المهلة, في زمن الإمكان, رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يتمنى الرجعة ليعمل ولو شيئا يسيرا, يطلب المهلة. أنت الآن في المهلة وأنت الآن في زمن الإمكان, فإذا ضيعت المهلة التي لك فأنت خاسر وفي خسران. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل إنسان في خسارة إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح وأوصى بعضهم بعضا بالأعمال الصالحة والصبر عليها. فيها من الفوائد أولا التحذير من نقض العهود عموما بين الله جل وعلا أو بين خلق الله سبحانه وتعالى. ثانيا التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل. وفيها الحث على وصل ما أمر الله به أن يوصل مما يتعلق بحق الله كأفراد جل وعلا بالعبودية, وحق النبي صلى الله عليه وسلم بتحقيق الاتباع له وحقوق الناس من الأرحام والأقارب والولدين وغيرهم. كذلك فيها من الفوائد التحذير من الفساد في الأرض، التحذير من الفساد في الأرض بشتى صور الفساد، سواء سمي جهادا أو سمي اغتيالات أو كان تفجيرا أو غير ذلك، لأن الله جل وعلا يقول والله لا يحب الفساد. على كل حال لعل الوقت هنا لا يتسع لأن نكمل هذه الآية الكريمة، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم.